الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. في رواية أخرى: فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. وعن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيع في حجة الوداع، لأن هي أثبتت أن هذا في حجة الوداع. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيسر من رأس المحلوق، بجانب الأيمن من رأس المحلوق. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. في رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعريتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الباب الأول في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. الحلق والتقصير، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نسك من مناسك الحج. الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، وليس استباحة لمحظور كالطيب مثلا أو اللباس، هذا ليس بنسك، يعني ليس من مناسك الحج أن تلبس تلبس اللباس المخيط، يعني عندما تنهي حجك ليس من المناسك أن تلبس المخيط. لبس المخيط أنت استباحت محظور، يعني أنهيت الحج خلاص، ترجع إلى ما كنت قبل الإحرام، استباحت محظورا كان عليه. وأيضا الطيب استباحت محظورا كان عليه. لكن الحلق أو التقصير ليس فقط استباحة محظور كان عليك، هو أصلا من المحظورات أن تأخذ من شعرك أو أن تقصر من شعرك وأنت محرم، لكن الحلق أو التقصير نسك من أنساك الحج. بل قال النووي: ومذهبنا أن الحلق أو التقصير نسك من أنساك الحج وركن من أركانهما الحج والعمرة، لا يحصل واحد منهما إلا به. لا يحصل واحد منهما، يعني الحج أو العمرة، إلا به، أي إلا بالحلق أو التقصير. فالحلق أو التقصير ليس استباحة لمحظور، أننا خلاص أنهينا محظورات الإحرام والآن نريد أن نفعل ما شئنا فنحلق أو لا، نسك من المناسك. نسك كما أن الطواف نسك، السعي نسك، الوقوف بعرفة نسك، الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة نسك من مناسك الحج أو العمرة. والعلماء تكلموا في تفضيل الحلق على التقصير مع جواز التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. كل ذلك والصحابة يقولون له والمقصرين يا رسول الله. هذا يسمى عطف تلقيني، عطف تلقيني. قال: والمقصرين، يعني قل اللهم ارحم المقصرين، قل اللهم ارحم، أو قل يا رسول الله اللهم ارحم المقصرين. فهذا يسمى عطف تلقين. ومن أمثلة العطف التلقيني ما قاله الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر، قال ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كان يقول: أرزق من آمن ومن كفر، كأنه يقول: أرزق من آمن ومن كفر. كذلك كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: قال ومن ذريتي، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني يا رب قل ومن ذريتي، أو يا رب اجعل ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. فالصحابة قالوا: والمقصرين، يعني يا رسول الله قل اللهم ارحم المقصرين، قال سائلين هذا. قال فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، مرة ثانية ومرة ثالثة وبالرابعة دعا للمقصرين. ولذلك الحلق أفضل من التقصير. لماذا الحلق في الحج أو العمرة أفضل من التقصير؟ لما؟ يقول الحافظ بن حجر في الفتح: ووجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة، أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية. هذا قول ابن حجر، يقول الحلق الشعر في الحج أو العمرة يدل على صدق النية. قال: والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق، يعني الذي يحلق شعره لا يبقي شيئا من الزينة، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. وفيه أي الحلق إشارة إلى التجرد، إشارة إلى التجرد، يعني إذا حلق لله تجرد من كل شيء. قال رحمه الله: ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة، إنه من تاب يحلق شعره. استحب العلماء أن من تاب أن يحلق شعره عند التوبة، يحلق الشعر. لماذا؟ يستدلون على هذا بحديث، حديث رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتم. قال: ألقي عنك شعر الكفر، إيش يعني؟ يعني احلق شعرك، احلق شعرك، أنت دخلت الإسلام احلق شعرك. ليس لأنه يبقي شعره أمر محرم أن يبقي، لا، قال استحب إلقاء الشعر عند التوبة تجردا لله تعالى، إنه هذا الشعر الذي عليه الزينة عند التوبة بدي أحلق هذا ابتغاء وجه الله. كذلك كان على الكفر كان قد ألقى شعره أن يحلقه للتجرد لله تبارك وتعالى. فالحلق أيها الأخوة فيه معنى تجرد أكثر من التقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. لبعض الناس سبحان الله لا يستطيع أن يضحي ببعض شعراته في الحج أو في العمرة، يستطيعش يضحي ببعض الشعرات التي على رأسي، ما يستطيع. نقول له سبحان الله ما تستطيع أن تضحي بشعرك، كيف ستضحي بروحك في سبيل الله إذا ما تستطيع أن تضحي بشعرك في سبيل الله حتى تأخذ ثلث رحمات؟ هو بيقول طب الرسول قال والمقصرين، قال المقصرين يعني اللهم ارحم المقصرين، لكن شتان بين ثلث رحمات وبين الرحمة، أليس كذلك؟ قال باب تبطيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. إذا التقصير يجوز، لكن قال الحلق أفضل، وذلك الصحابة حلقوا أم قصروا؟ حلقوا أم قصروا؟ لا، حلق بعضهم وقصر بعضهم. هنا الحديث قال وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، إذن بعض الصحابة حلق وبعضهم قد قصر، بعض الصحابة حلق وبعضهم قد قصر من شعره ولم يحلق، فالتقصير يجزي عن الحلق وهو مجمع عليه، إلا الحسن البصري روي عنه أنه كان يقول الحلق يتعين في أول حجة، يعني أول مرة يحج يجب عليه أن يحلق، ما يجوز أن يقصر أول حج أول مرة يحج، لكن هذا روي عنه، ويذكر ابن المنذر أنه عنه ذلك بصيغة التمريض، يعني روي ولم يثبت عنه رحمة الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين صحيح، وكان دعا للمقصرين، فدل ذلك على جواز التقصير وأنه يجزئ في الحج أو في العمرة. والتقصير يفهمه بعض الناس على بعض المذاهب أنه أخذ ثلاث شعرات، أنه أخذ ثلاث شعرات يعني من الرأس، يقولون هذا هو التقصير، هذا هو التقصير. نعم، هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وكذلك بعض الشافعية بيقولوا لو أخذ ثلاث شعرات فاسمه قد قصر، قد قصر يعني أخذ ثلاث شعرات اسمه من المقصرين. والإمام ابن قدامة في المغني يقول يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره، قال يلزم من جميع شعره، إذن عند ابن قدامة قال لابد أن يكون التقصير من جميع الشعر. الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه قال وأظهر الأقوال عندي أنه يلزم جميع الرأس حلقا أو تقصير جميعه، قال ولا يلزم تتبع كل شعرة بالتقصير لأنه في مشقة كبيرة، كل شعرة تقول أقصرها لا، قال بل يكفي تقصير جميع الجوانب مجموعة أو مفرقة، لكن قال ولا يكفي الربع ولا يكفي ثلاث شعرات، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأن الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ولم يقل بعض رؤوسكم، قال ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم ولم يقل مقصرين بعض رؤوسكم. والأصل أن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن حلق الجميع أو قصر جميع رأسه ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، لكن من اختصر على الشعرات شعر من هنا وشعر من هنا أو على ربع الرأس مثلا لم يدع ما يريبه، إذ لا دليل يجب الرجوع إليه الكتاب ولا سنة في على الاكتفاء بواحد منهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق في حجة الوداع حلق جميع رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن التقصير الأولى أن يكون من جميع الرأس، وكذلك الحلق حلق جميع الرأس، والتقصير يكون بتقصير جميع الرأس. السؤال هل يجزئ أخذ شعر غير الرأس في الحلق أو التقصير؟ أخذ شعر غير الرأس؟ الجواب لا يجزئ، محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور البدن. استحب الإمام مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته أو أن يأخذ من شاربه وأظافره، طبعا استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه كان بعد الحج يأخذ من لحيته بمقدار قبضة، يأخذ قبضة ثم يقص ما زاد عن القبضة، يقص ما زاد عن القبضة، يقول هاي أخذنا من شعر الرأس لكن ما زاد عن قبضة إيش نأخذه، ما زاد عن قبضة يمسك القبضة والذي يزيد يقصه. فهذا من التقصير، لكن هذا فعله ابن عمر ولا دليل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، والنبي تحلل في الإحرام، تحلل من الإحرام وحلق، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كانت لحيته طويلة ترى من خلف ظهره، ومع ذلك لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من لحيته ما زاد عن القبض. وللأسف بعض الناس يستدلوا بهذا على الجواز الأخذ من اللحية مطلقا، وبعضهم يقول ابن عمر أخذ ما زاد عن القبض، هو بتلاقيه يمسك هيك وبقص من فوق مش من تحت، ابن عمر قص من تحت وبقص له من فوق، وإيش بيخلي اللحية زي شاط المروحة ما شاء الله أو زي رشة القصارة، وبقول لك ابن عمر كان يأخذ من لحيته، ابن عمر كان يأخذ من لحيته، ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبض، يعني لو كان هناك وجه للأخذ من اللحية فزيد على القبض، وأنا بظنش أن واحد موجودين لحيته بتزيد عن القبضة، يعني طول عمرك ربيه يمكن ما تزيدش عن القبض إلا القليل، يعني إلا القليل. فإذا كانت اللحية وفرة، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما أخذوا اللحية أيها الإخوة وخففوها، ذلك في حديث أعفوا اللحى وفروا اللحى، قال ولا تشبهوا بالمجوس. قال لماذا قال المجوس لا تشبهوا بالمجوس؟ لما قال أعفوا اللحى ولا تشبهوا المجوس، لأيش المجوس؟ قال المجوس ما كانوا يحلقون اللحية كاملة، كانوا يخففونها، كانوا يخففون اللحية، يعني يجعلون شيء من الشعر على الوجه، يخففون اللحية ولا يحلقونها. فقال ولا تشبهوا المجوس، أيضا لا تشبهوا بهؤلاء الذين يخففون اللحى، أي اجعلوا لحاكم وفرة، أعفوا أرخوا أرجو اللحى، كل هذه أوامر أيها الأخوة. وقد جمع الشيخ زكريا الكندهلوي رحمة الله تعالى عليه أكثر من 20 دليلا في وجوب إعفاء اللحية. إذن الذي ثبت عنه أنه كان يأخذ من لحية ابن عمر ويأخذ ما زاد على القبض، لكن كذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحلق أو التقصير يتعلق بالرأس فقط دون غيره. طب من كان أصلع، من كان أصلع فليس على رأسه شعر فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أو كان محلوقا، حلق مثلا قبل بيوم بعدين ثاني يوم اعتمر ما في على شعره شيء، فقال بعضهم قالوا يستحب إمرار الموسى على رأسه، عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور قالوا الأصلع يستحب أن نمر الموسى يعني الموس على رأسه فقط إمرار، لأنه ما في ما شاء الله كشف ما في شعر على رأسه، فقال فقط تمر الموسى. لكن أيها الإخوة هذا لا وجه له، هذا الإنسان معذور لا شيء عليه، لا فدية عليه. الشعر الشرع ذكر وجود الشعر وأمر بحقه أو بتقصيره، فإن لم يوجد ماذا نفعل؟ لا شيء، يعني الشرع أمر بغسل اليد إلى المرفق، واحد يده مقطوعة إلى المرفق ماذا نفعل؟ يده مقطوعة إلى المرفق ماذا نفعل؟ نغسل من المرفق في كتف؟ خلاص يسقط عنهم، يسقط عنهم غسل اليد هذه تسقط عنهم، انتهى. العبرة بوجود المحل. كذلك هنا لا يوجد شعر مطلقا على رأسه فلا نقول نمر الموسى ولا شيء، يسقط عنه، يسقط عنه الحلق أو التقصير، يسقط عنه الحلق أو التقصير، والله تعالى أعلم. فإذا قال باب تفضيل الحلق على التقصير، قال وجواز التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق وحلق بعض أصحابه وقصر بعض أصحابه. أما الحلق أيها الإخوة فقط للرجال، النساء لا حلق عليهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن تحلق المرأة رأسها كما رواه الترمذي، فلا يجزئ أن تحلق المرأة رأسها ولا أن تتشبه بالرجال، فالمرأة تأخذ من شرط. طب هل يجوز للواحد أن يقصر لنفسه أو المرأة أن تقصر نفسها المحرمة؟ لا بأس، من الأخطاء التي يظنها الحجاج أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه، لا يجوز ذلك. لو ممكن يأخذ ماكن يقصر يأخذ ماكنة ويحلق شعره يقول لا يجوز، الأصل أن يقصر لي إنسان محل من الإحرام ليس محرم، وهذا خطأ. يجوز للمحرم أن يحلق لغيره، أن يأخذ شعر غيره، وأن يأخذ شعر نفسه يتحلل، يعني يأخذ شعر نفسه. والمرأة يجوز لها أن تقص من شعرها لتتحلل، يجوز لها أن تقصر أن تأخذ من شعرها لتتحلل. هذا أيها الإخوة بالنسبة للتقصير أو الحلق، وهذا التقصير أو الحلق السنة في بالنسبة للحاج أن يكون يوم النحر. أعمال يوم النحر بالترتيب قلنا إيش أول شيء؟ الرمي، بعدين النحر، بعدين الحلق، بعدين التقصير. ذاك هو الباب. قال باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال السنة أن يرمي يبدأ بالرمي، أول ما يأتي منا كما ذكرنا، أول ما يأتي منا يرمي الجمار. هنا قال أنس أتى منا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الجمرة فرماه، يرمي سبع جمرات على ما فصلنا، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ذا نحر هديه بمنا. وقلنا سميت منا ليش؟ لأنه يمنى فيها الدماء، يعني يراق فيها الدماء، ونحر. إذن رمي نحر، ثم قال للحلاق خذ. إذن حلق، رمي نحر حلق. بعد الرمي والنحر والحلق سيأتي الكلام أنه يتوجه مباشرة إلى الطواف. إحنا جمعناها كلمة رنحر حتى تحفظ الترتيب السنة، رمي را نحر نون حاء حلق والطاء طواف، رنحر رنحط، رمي نحر حلق طواف، هذا الترتيب. من قدم شيئا واخر فهذا الباب ياتي بعده، اللي هو ايش؟ من باب من حلق قبل النحر او نحر قبل الرمي، حلق قبل النحر، نحر قبل الرمي. النبي كان لا يسال عن شيء الا قال افعل ولا حرج. التقديم والتاخير في انساك يوم العيد لا حرج فيه، افعل ولا حرج في الاثم ولا فيما يترتب عليه، يعني هل عليه دم؟ بعض العلماء بيقول عليه دم، يعني هو لا افعل ولا حرج اي لا اثم، لكن بترتب عليك دم، ما عليك اثم لكن يترتب دم، هكذا قالوا. وفي الشرع له نظائر في المسائل، رفع الاثم مثلا عن قاتل الخطا، قاتل الخطا عليه اثم؟ لا. عليه دية؟ نعم عليه ما يترتب على الخطا. واحد أتلف شيئا دون قصد عليه إثم؟ أتلف شيئا ما عليه إثم، عليه تعويض ولا ما عليه؟ عليه تعويض. أتلف شيئا دون قصد، صبي لم يبلغ الحلم مسك حجر وكسر زجاج، عليه إثم؟ غير مكلف. على وليه أن يعوض من كسر له زجاج ولا لا؟ يقول طب هذا غير مكلف يا أخي. نعم إثم ما عليه، لكن على وليه أن يعوض عليه ما يترتب. فقالوا كذلك، قدم أخر ليس عليه إثم لكن عليه ما يتر. لا، الصحيح أنه ليس عليه إثم وليس عليه هدي ولا دم، ليس عليه إثم وليس عليه هدي ولا دم. أما قول ابن عباس من قدم شيئا من نسكه أو أخره فعليه دم، فهذا الأثر أو هذه الرواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس بينهم وجاءوا يسألونه، والسؤال هنا أيها الإخوة، السؤال من الصحابة يدل على حرصهم. وينبغي للعالم، هذه فائدة، والمفتي في الأماكن التي يكثر السؤال عنها أن يجلس بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس بين الناس وسألوه رضي الله عنه وأرضاه: نحرت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أنحر، كل ذلك يقول لا حرج. عليه أن يجلس بين الناس يتفقد أحواله، لا سيما في المواسم، في المواسم. ويحسن حقيقة في يوم عرفة كذا أن ينتشر المفتون بين الناس، لأنه هذه مسائل يكثر السؤال عنها. قال: فقال افعل ولا حرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يحلق له، ورمى ثم نحر ثم عليه الصلاة والسلام حلق. قال: ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. فالسنة في حلق النسك أن يبدأ بجانب الأيمن، يعني أن يحلق الجانب الأيمن قبل أن يحلق الجانب الأيسر. حلق عليه الصلاة والسلام الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك أمر الحلاق أن يحلق الجانب الأيسر. طب الجانب الأيمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ووزعه على الناس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره الجهة اليمنى بين الناس. طب ما الحكمة أنه قسم هذا بين الناس شعره؟ يقول الزرقاني: إنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في أصحابه ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. اسمع ماذا قال: وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل. مش هذه حجة الوداع؟ كأنه أشار أن الأجل قد اقترب، قد اقترب الأجل. قال: وخص أبا طلحة رضي الله عنه بالقسمة التفاتا لهذا المعنى. كيف خص أبا طلحة؟ أبو طلحة زوج أم سليم، خصه النبي بالجزء الأيسر كاملا، الجزء الأيمن من رأسه وزع شعره على الناس، منهم من حصله الشعر والشعرتين، والجزء الأيسر منه عليه الصلاة والسلام أعطاه لأبي طلحة كاملا. قالوا إشارة لهذا الأمر، وهو إلى اقتراب أجله، لأن أبا طلحة هو الذي حفر قبر النبي ولحد له وبنى فيه قبره وبنى فيه اللبن. فكأنه يقول هذا بقدر الله، هذا الذي أعطيه النصف من شعري الأيسر كامل لأبي طلحة ونصف لباقي الصحراء، كان يقول هذا الذي سيحفر قبري وسيلحدني وسيجعل اللبن في قبري، أبو طلحة رضي الله عنه. ففيه إشارة هنا تذكر باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت أنه قبل ذلك حلق وزع الشعر بين أصحابه، هنا حلق ووزع شعره بين أصحابه، النصف الشعر الأيمن وزعه بين أصحابه الشعر والشعرتين، والنصف الآخر أعطاه لأبي طلحة. وفي هذا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجواز اقتناء الأشياء التي اتصلت به عليه الصلاة والسلام تبركا به عليه الصلاة والسلام. بل الصحابة ما تنخم النبي نخامة إلا تبادرها أحدهم حتى يدلك بها وجهه. تبرك بآثار النبي يجوز، وهذا له خاصة دون أمته، فلا يجوز لأحد أن يقول بدنا نتبرك، ما دام الصحابة تبركوا بالنبي نريد أن نتبرك بالشيخ الفلاني، وبركاتك يا شيخ، وأعطينا شعر من لحيتك بارك الله فيه، ووزع شعر رأسك بارك الله فيك على الناس. لو فتحنا هذا الباب بصير أزمع الحلاقين، وكل شيخ الآن بيوزع شعراته، وبصير الأمة تقع في ترهات وضلالات. فقط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام أحمد عنده شيء من هذا الشعر، قالوا إذا مرض يضعه على رأسه كأنه يستشفي به، كأنه يطلب البركة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. البركة، جواز التبرك، جواز التبرك. بعض الصحابة أمهات المؤمنين أو النساء المؤمنين جاء أخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تأخذه؟ قال نجعله لنا طيبا وهو أطيب الطيب. يجوز التبرك بآثاره خاصة دون غيره. فالصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر، لم يتبرك به الصحابة ولا التابعون، عمر بعد أبي بكر لم يتبرك به الصحابة ولا التابعون. يعني أفضل هذه الأمة أبو بكر، أفضل ما وزع شعره على الناس. فلا يجوز التبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز التبرك بأحد بعده. فوزع عليه الصلاة والسلام شعره بين أصحابه ووزع النص الآخر لأبي طلحة. قال في هذا أن المواساة لا تستلزم المساواة، فأبو طلحة مش أفضل الصحابة، النبي أعطاه نصف شعره ليس لأنه أفضل الصحابة، هناك أفضل من أبي طلحة مع جلالة قدر أبي طلحة، لكن المواساة لا تستلزم المساواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة وكانت أم سليم بجانبه، وأعطى ووزع على الناس باقي الشعر فواساهم، لكنه هنا لا يلزم التفضيل ولا يلزم كذلك المساواة بين الناس. وكذلك في هذا أخذ بعض العلماء فائدة أن أبا طلحة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق النصف الأول على الناس، أن من يتولى التفرقة يفضل على غيره بالزيادة في العطية. يعني واحد قلت له يا أخي وزع هذه الأشياء، وزع لهذا كيلو وهذا كيلو وهذا كيلو، وانت حسنك وزعت خذ إليك 2 كيلو، يجوز ولا لا؟ يجوز. الذي يتولى التفرقة يعني تفرقة الشيء، توزيع الشيء، يفضل على غيره. أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شعره، أمره أن يأخذ الشعر جهة شعر الأيمن ووزع الصحابة، ثم خصه هو بالشعر جهة الشعر الأيسر. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.